بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه. وفي هذا اليوم ندخل في كتاب الجنائز ونذكر بعض الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مختصرة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اشتمل هذا الحديث على فوائد، منها أولا يجب على الإنسان أن يعتني بدينه وإسلامه، وأن يحذر من الوقوع في الشرك، لأنه الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن من مات موحدا غير مشرك بالله عز وجل أدخله الله الجنة برحمته سبحانه وتعالى، وإن لقيه على ذنوب لم يتب منها فإنه يكون تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وعاقبه على قدر ذنبه وخطيئته. الوجه الثالث أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الحديث قال: وأنا أو وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا لعله أخذه من قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والمعنى بأن من لم يشرك بالله شيئا أدخله الله الجنة. وأيضا جاء في عند الإمام مسلم من حديث جاء عند الإمام مسلم من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الموجبتان، قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به بالله شيئا دخل النار. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار المقسم أو إبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد و الأحكام. أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأحكام زائدة على القرآن، وهي لا تخرج عن وحي الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني فيه أن اتباع الجنائز حق للمسلم على أخيه المسلم، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال بأن هذا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي وسقط الإثم عن الباقين. والوجه الثالث وهو الشاهد من هذا الحديث قضية اتباع الجنائز. النبي عليه الصلاة والسلام حث على اتباع الجنائز، ونهى عن التفريط في حقوق المسلمين. وبقية الحقوق هذه والأوامر والنواهي سيأتي في محلها وبابها بإذن الله سبحانه وتعالى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول، هذا الحديث فيه منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لعبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر رضي الله عنه، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تظله. الوجه الثاني فيه جواز البكاء على الميت إذا كان غير مصحوب بجزع أو عويل أو صراخ أو نتف شعر أو خمش خد أو ضرب صدر مثلا، فالبكاء مشروع أو مباح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الوجه الآخر الوجه الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام بشر أخت عبد الله بن حرام وهي عمة جابر اسمها فاطمة، بشرها بأن الملائكة تظلل عبد الله بن حرام بأجنحتها لأنه مات شهيدا في معركة أحد، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من الفوائد والأحكام والمسائل. الوجه الأول فيه مشروعية النعي إذا مات إنسانا له أثر في المسلمين بشرط أن لا يكون هذا النعي فيه شيء من أمور الجاهلية، والمقصود بذلك هي دعوة المحبين لهذا الميت بالصلاة عليه. وأما النعي برفع الصوت وذكر مآثر الميت ومناقبه وبعض الكلام الذي يفهم منه بأن موته مفسد وغير مصلحة، فهذا مما كان عليه أهل الجاهلية. الوجه الثاني فيه فضيلة النجاشي واسمه أصحمة الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النجاشي لقب لملوك الحبشة مثل فرعون لقب لملوك مصر قديما، ومثل هرقل لقب لملوك الروم قديما، ومثل كسرى لقب لملوك الفارس قديما، كذلك النجاشي هو لقب واسمه أصحمة وقد أسلم ولله الحمد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. الوجه الثالث أن صلاة الجنازة هي 4 تكبيرات كما في حديث أبي هريرة وغيره أيضا كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه 4 تكبيرات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد ابن الوليد من غير إمرة ففتح له. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول قوله فأصيب يعني قتل، وهذا أحد الألفاظ التي يراد بها الموت، فأصيب يعني قتل. وقوله أخذ الراية، الراية المقصود فيها الإمرة في جيش مؤتة، معركة مؤتة، غزوة مؤتة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء، تسمى بغزوة الأمراء لأن الثلاثة ماتوا في هذه المعركة وكانوا أمراء، زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، هؤلاء كلهم ماتوا في هذه المعركة. قوله فأخذ خالد بن الوليد هو سيف الله المسلول من غير إمرة، يعني استلم قيادة الجيش في هذه المعركة من غير تأخير، من غير تأخر ولا تأمير من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك للظرف الحاصل كون الصحابة أصيبوا في هذه المعركة وقتل أمراؤهم، فقدر خالد الأمر ثم استلم الراية رضي الله عنه ففتح الله عليه. الوجه الثاني في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بموتهم وهو في المدينة وهم في بلاد الشام. الوجه الثالث فيه جواز البكاء على الميت كما سلف ذكره، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذرفت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع فيه أن يعني تقدير المصالح الراجحة مهم جدا، وهذا يحتاجه إلى أدوات وأهلية أيضا، وكان خالد أهل لذلك وأولى به رضي الله عنه. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ما من الناس من مسلم يتوفى له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة، بفضل رحمته إياهم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات أو بعض مفردات وألفاظ الحديث. ما من الناس من مسلم، يعني الناس هنا المقصود بهم أهل الإسلام، وقوله لم يبلغوا الحنث، أي لم يبلغوا سن الرشد والتكليف، يعني كانوا دون ذلك. الوجه الثاني في هذا الحديث بيان فضل الصبر على فقد الأولاد، وأن من فقد 3 من الولد صغار قبل البلوغ فصبر على ذلك أدخله الله عز وجل الجنة. وجاء في أحاديث أخرى أن امرأة سألته واثنان قال واثنين. ولعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بعض الأحاديث المتعلقة في هذا الكتاب. وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.